السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. أنا عبد الرحمن السويل وهذا بودكاست اسأل التاريخ. للأمانة حلقة اليوم كان سببها أني فترة من الفترات شفت مقطع لاثنين من مشاهير السوشيال ميديا، أو بالأصح اثنين من مشاهير السناب شات في مجال التاريخ، يتكلمون عن الحجاج ويقولون إن الحجاج ظلم تاريخيا، وإن الصورة اللي طالعة للناس صورة مغلوطة، صورة المخفية عن الحجاج كثير من الناس ما يعرفونها. حلقتنا اليوم راح نكشف الستار عن الحجاج، وهل هو فعلا ظلم تاريخيا أو لا. رحلتنا إلى العراق العظيم، هيا بنا. سئل الإمام الشافعي مرة هل تجوز الصلاة خلف فاسق؟ فقال نعم تجوز، فقد صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وكفى به فاسقا. يقول عمر بن عبد العزيز لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. في المقابل يقول عبد الملك بن مروان لما سئل عن الحجاج قال الحجاج جلدة ما بين عينيه، ويقصد أنه يعني المنزلة العظيمة للحجاج أنه هو شحمة ما بين عينيه أو جلدة ما بين عينيه. في المقابل أيضا يقول الوليد بن عبد الملك اللي هو ابن عبد الملك بن مروان إن كان أبي يقول أن الحجاج جلدة ما بين عينين فأنا أقول أن الحجاج جلدة وجهي كله أو جلدة رأسي كله. هذا الكلام يوضح لنا مدى أهمية الحجاج بالنسبة لعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك اللي هم خلفاء الدولة الأموية، والسبب أنه الحجاج وطد العراق لهم. العراق كان مصدر إزعاج للخلافة الأموية بحكم كثرة الانشقاقات وكثرة الخوارج اللي يخرجون على الدولة الأموية، فكان الحجاج من وطد العراق لهم وأخمد هذه الفتن والثورات. الحجاج هو أشهر أمراء بني أمية، وتولى إمارة العراق في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان والخليفة الأموي أيضا الوليد بن عبد الملك. اللي راح يجاوب عن تساؤلاتنا اليوم هل الحجاج ظلم تاريخيا هي الأحداث التاريخية التي وقعت في عهده. وأول هذه الأحداث حادثة حصلت أنه الحجاج أمر مرة بمنع التجول من الساعة السادسة مساء، فأتى راعي غنم لم يسمع بحظر التجول فأخذوه الحراس، لأنه أتى بعد الساعة السادسة فأخذوه الحراس ودوه إلى الحجاج. فسألوا الحجاج ما الذي دعاك لفعل هذا؟ قال أنه أنا ما سمعت يعني أمرك بحظر التجول. قالوا الحجاج صدقت، ولكن فيك صلاح الأمة، اضربوا عنقه واصلبوا. فكانت الفكرة عند الحجاج أنه ما في مشكلة أنه أنا ممكن أقتل شخص مقابل المصلحة العامة، فكان هذه دلالة على أنه الحجاج مستهين جدا بإسراف الدماء على أدنى أو أتفه الأسباب. الحادثة الثانية، وهذه حادثة للأمانة جدا مؤلمة، هي لما حاصر الحجاج مكة بالمنجنيق وكان فيها ابن الزبير. ولما نقصد بابن الزبير فهو عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل والمعروف. طبعا للأمانة هي قصة جدا جدا طويلة، ولكن بحاول أني أختصرها قدر المستطاع. بعد وفاة معاوية بن يزيد الأموي تمت البيعة لابن الزبير في العراق ومصر والحجاز وقسم كبير من أهل الشام، وكان هو الخليفة وقتها. لكن مروان ابن الحكم ومن بعده ابنه عبد الملك بن مروان لم يرضوا خروج الخلافة من البيت الأموي اللي كانت متمثلة في الحاكم قبل ابن الزبير اللي ذكرنا قبل شوي معاوية بن يزيد الأموي، فقرروا الخروج على عبد الله بن الزبير، ودارت أحداث ومعارك كثيرة ما بين الأمويين وما بين عبد الله بن الزبير. انتهت هذه المعارك إلى أن الحجاج أتى بجيش من الشام، حاصر فيه مكة المكرمة وجهز المنجنيق في الحصار، حتى أنه لم يتورع عن ضرب مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق. والمنجنيق حتى للي ما يعرف إيش هو المنجنيق، هو آلة يحمل فيها الحصى أو الحجارة الكبيرة وترمى فتهدم الأسوار أو تهدم البيوت. فتخيلوا يعني أنه الحجاج استخدم المنجنيق في ضرب الكعبة وضرب عبد الله بن الزبير، مع أنه في مكان حرام ويحرم فيه القتال. عموما من القصص اللي حدثت في حصار الحجاج لمكة بالمنجنيق أنه نزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته، فتوقف أهل الشام عن أنهم يرمون بسبب خوفهم من هذه النار اللي أحرقت المنجنيق. فخطبهم الحجاج وقال لهم، ولاحظوا ايش قال الحجاج، قال: ويحكم، ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قبلنا فتأكل قربانهم إذا تقبل منهم، فلولا أن عملكم مقبول ما نزلت النار فأكلت. فعادوا أهل الشام للحصار ولرمي مكة بالمنجنيق. كان رد غريب جدا من الحجاج أنه يشجعهم على رمي الكعبة ورمي عبد الله بن الزبير ومن معه بالمنجنيق. طبعا بعد هذه الأحداث ورميه، أهل مكة واللي كانوا مع عبد الله بن الزبير خافوا وعلموا أنه هذه هي النهاية، لأنه كتب التاريخ تذكر أنه الحصار دام قرابة 5 شهور، فكانت مدة طويلة. فالحجاج في تلك الفترة أذاع كم مرة كذا إعلان أنه من يخرج من مكة ولم يقاتل مع عبد الله بن الزبير فله الأمان. فخرج خلق كبير من مكة وطلبوا الأمان من الحجاج، ومن ضمن الذين خرجوا حمزة وخبيب ابن عبد الله بن الزبير، فخرجوا وأخذوا الأمان من الحجاج. في هذه اللحظة هي قمة الانكسار، لما يشعر عبد الله بن الزبير أنه وحيد بعد الملك اللي كان له وكان هو الخليفة. يخرج مروان بن الحكم، ثم يخرج ابنه عبد الملك بن مروان ويأخذ هذا الحكم والملك منه، مع أنه هو الأحق منهم بالملك. والأمة في تلك الفترة كانت مبايعة لعبد الله بن الزبير، وفجأة يبقى وحيدا في الحرم حتى أقرب الناس يتخلون عنه. في مثل هذه اللحظة أي إنسان يريد أنه يكون بجانب شخص يقف معه يواسيه، لا يوجد على وجه هذه الأرض من الممكن أن يواسي الشخص في مثل هذه الظروف إلا الأم. كم هي عظيمة الأم. دخل عبد الله بن الزبير على أمه وشكى لها خذلان الناس له وخروجهم إلى الحجاج، حتى أولاده وأهله، وأنه لم يبقى معه إلا القليل من الرجال، ولم يبقى لهم صبر ساعة، والقوم يعطونني ما شئت من الدنيا، فما رأيك يا أمي؟ فقالت: يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية. وإن كنت تعلم أنك إنما أردت الدنيا فلا بئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك. وإن كنت على حق فما وهن الدين، وإلى كم خلودك في الدنيا، القتل أحسن. فدنا منها عبد الله، فقبل رأسها وقال: هذا والله رأيي. ثم قال: والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا غضبي لله أن تستحل محارمه، ولكني أحببت أن أعلم رأيك فزدتيني بصيرة مع بصيرتي. فانظري يا أمه، فإني مقتول في يومي هذا، فلا يشتد حزنك، وسلمي لأمر الله، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمل بفاحشة قط، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته بل أنكرته. اللهم إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي، اللهم أنت أعلم بي مني ومن غيري، ولكن أقول ذلك تعزية لأمي لتسلو عني، فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسنا، إن تقدمتني أو تقدمتك، يعني إن مت أنا قبلك أو أنت مت قبلي، ففي نفسي أخرج يا بني حتى أنظر ما يصير إليه أمرك. فقال: جزاك الله خيرا يا أمي، لا تنسيني من الدعاء. فقالت: لا أنساك أبدا. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة، وبره بأبيه وبي، اللهم إني قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت، فاقبلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين. ثم أخذته إلي فاحتضنت لتودعه، وعانقها ليودعها. طبعا أم عبد الله بن الزبير هي أسماء ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر، وفي آخر عمرها أصابها العمى. فلما حضنت ابنها وجدت أنه لابس درع، فقالت: يا بني، ما هذا لباس من يريد الشهادة؟ فقال لها: ما لبسته إلا لأني أبي أطيب خاطرك وأسكن قلبك. فقالت لأم أنه انزع هذا اللبس وتوكل على الله. وقامت تذكره بأبيه الزبير وجده أبو بكر الصديق وجدته صفية بنت عبد المطلب وخالته عائشة رضي الله عنها، وأنه إذا مات شهيد راح يكون عندهم وراح يزورهم. ثم خرج عبد الله بن الزبير من عندها، وكانت هذه آخر لحظة ترى فيها أسماء ذات النطاقين ابنها عبد الله بن الزبير. مع القتال الشديد ومع رمي المنجنيق أصيب عبد الله بن الزبير بقطعة من المنجنيق أصابت ما بين لحيته وما بين نحره، يعني كانت الإصابة في منطقة العنق، فسقط منها وبدأت الدماء تسيل. فحاول أنه يعني يقاتل بالسيف كل من كان قريب منه، ولكن بحكم أنه ساقط على الأرض وهم أغلبية وهو وحيد، قتلوا عبد الله ابن الزبير. في هذه اللحظة كقارئ للتاريخ كنت أتمنى أنه يقف المشهد عند هذه اللحظة فقط، لكن ما سيحدث بعد ذلك هو أشد حزن وأشد نكالة، وشيء للأمانة قاسي جدا على النفس. لم يكتف الحجاج بمقتل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل وابن صحابيين جليلين أسماء ذات النطاقين والزبير بن العوام وغير أشياء جدا كثيرة، أول مولود في الإسلام، لم ينتهي عند قتله فقط، بل أمر بقطع رأس عبد الله بن الزبير وإرساله إلى الشام عند الخليفة عبد الملك بن مروان. هل توقف الحجاج؟ لا، لم يتوقف، أمر بصلب جثة عبد الله بن الزبير. هل فقط يصلبها؟ لا، يصلبها منكوسة، يعني مقلوب الرجول إلى السماء وباقي الجسم إلى الأرض. مشهد تقشعر له الأبدان. هل انتهى الحجاج عن ذلك الحد؟ لا، لم ينتهي. سأل عن أسماء ذات النطاقين الصحابية الجليلة، يعني لك أن تتخيل أنه هذا الحوار القادم هو حوار الحجاج مع صحابية جليلة، لك أن تتخيل. أرسل الحجاج يطلب أسماء ذات النطاقين أنها تأتي إليه، فرفضت، فأمر رسوله أنه يرجع لها ويقول لها: إن لم تأتي لأسحبنك مع قرونك، ويقصد بقرونك هي ضفائرها، ضفائر شعرها، فيقول لها: إن لم تأتي لأسحبنك مع قرونك. فرفضت أن تأتي، فجاء إليها الحجاج وهو غاضب، وشاهد ماذا قال الحجاج لأم فقدت ابنها، تو ابنها مات. قال: كيف رأيتيني صنعت بعد والله، قالت: رأيتك فسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول يا ابن ذات النطاقين. طبعا كان يقولها الحجاج لعبد الله بن الزبير يا ابن ذات النطاقين من باب التقليل من مكانة عبد الله بن الزبير، حتى نفهم الموضوع ونفهم إيش فكرة الحجاج. ذات النطاقين، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أسماء أنها ذات النطاقين. النطاق هو الحزام الذي يوضع على الخصر، وكانوا في الجاهلية ممكن حتى إلى يومنا هذا بعض النساء يضعنه على خصورهم، حتى أنه في أعمال المنزل يرفعون ثيابهم حتى لا تتسخ في الأرض وأشياء كثيرة. فأسماء لما النبي صلى الله عليه وسلم هم بالهجرة أخذت حزامها وقطعته إلى نصفين، نصف جعلته على خصرها والنصف الثاني أعطته النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستخدم في متاعه وفي ربط الأمور اللي كانت معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء ذات النطاقين، فمن سماها هو النبي. ولكن الحجاج كان مقصده لما يقول لعبد الله بن الزبير يا ابن ذات النطاقين أنه أمك خادمة، لأنها نطاق وحزام فأنه من الخدمة فهي خادمة، كان هذا مقصد الحجاج. فهذه الكلمة أثرت في نفس أسماء ذات النطاقين وقالت للحجاج: إنما سماني بذلك رسول الله، يعني إن تسخر من ابني وتسخر مني، اللي سماني هذا هو خير خلق الله، وما هي أمر يعاب عليه الإنسان أنه يخدم الرسول أو أنها مسبة حتى أنك تقولها لابني. ولكن إني أذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن في ثقيف كذاب ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وكانت تقصد المختار الثقفي، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. وطبعا المبير في اللغة تعني القاتل شديد السفك للدماء. مرت الأيام والأحداث وكانت جثة عبد الله بن الزبير مصلوبة في منطقة في مكة، فمر بجانبها عبد الله بن عمر ووقف عليها، وكلاهما صحابيين جليلين وكانت بينهم أيام وأمور. فقال له عبد الله وهو يرى جثة عبد الله بن الزبير: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير. ثم ذهب بعد ذلك عبد الله بن عمر وبلغ الحجاج مقولة عبد الله بن عمر، فأمر بإنزال جثة عبد الله بن الزبير وألقيت في قبور اليهود، وقيل لا بل دفنت في نفس المنطقة التي صلب فيها. هذه قصة مؤلمة من قصص الحجاج مع صحابي جليل. هل انتهى الحجاج عند عبد الله بن الزبير؟ للأسف لم ينتهي. هذه قصتنا الثانية أو حدثنا الثاني، قصة للحجاج مع أنس بن مالك صحابي جليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. دخل أنس مرة على الحجاج، فلما وقف بين يديه قال: شاهد ماذا قال الحجاج لأنس بن مالك. ونعيد ونقول: صحابي جليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحجاج: إيه إيه يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث، والله لأستأصلنك كما تستأصل الشاة ولأدمغنك. طبعا كان يقصد أنه يوم لك مع علي، ويوم لك مع الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث، أن الثلاثة هؤلاء كلهم المشترك فيهم أنهم كلهم قاتلوا بني أمية، فأنه أنت قاعد تخرج على دولة بني أمية، فكان هذا اللي مغضب الحجاج. فقال أنس ردا على كلام الحجاج: إياي يعني الأمير أصلحه الله، يعني أتقصدني أنت يا الأمير بكلامك هذا؟ قال: إياك أعني صك الله سمعك، يعني بلغتنا الدارجية أقصدك أنت جعلك ما تسمع. فقال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت ولا أي ميتة مت، وخرج من عند الحجاج، وهالكلام يعني جرح أنس بن مالك، فكتب رسالة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. محتوى الرسالة هذه إن الحجاج قال لي كلام أنا لم أرضه، وهالكلام جرحني وآذاني. فلما استلم الرسالة عبد الملك بن مروان غضب شديد على الحجاج، وأرسل برسالتين. الرسالة الأولى إلى أنس بن مالك يطلب منه العذر والسموحة، وأنه سيجعل الحجاج يعني يتأسف له، وأنه لن يعيد كرته هذه. والرسالة الثانية إلى الحجاج كان محتواها: وثبت على رجل من أصحاب رسول الله بين أظهرنا، فلم تقبل له إحسانه ولم تتجاوز له عن إساءته، جرأة منك على الرب عز وجل واستخفاف منك بالعهد. والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير ابن عزرا وعيسى ابن مريم لعظمته وشرفته وأكرمته وأحبته، بل لو رأوا من خدم حمار العزير أو خدم حواري المسيح لعظموه وأكرموه. فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، يطلعه على سره ويشاوره في أمره، ثم هو مع هذه بقية من بقايا أصحابه: فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله، وإلا أتاك مني سهم بكل حتف قاب ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كانت هذه الرسالة شديدة اللهجة من عبد الملك بن مروان إلى الحجاج، فبعدها الحجاج انتهى ولم يؤذي أنس بن مالك. طبعا قصة الحجاج الأمانة جدا كثيرة، في قصة المشهورة مع سعيد بن جبير، وقصص جدا جدا كثيرة، لكن اكتفينا بالثلاث قصص هذه حتى نرى إلى أي مدى كان الحجاج متساهل في الدماء، متساهل في الجرأة على أصحاب رسول الله. في المقابل الحجاج كان له حسنات لا يمكن إنكارها، وهذه نقطة يجب أن نقف عندها. لا يوجد إنسان على وجه الأرض هو سيء بالكامل، كل إنسان هو خليط ما بين الحسنات والسيئات، ما بين الإيجابيات والسلبيات. فالحجاج كان له حسنات مثل ما ذكرنا لا يمكن إنكارها: أقام العراق وجعلها مدينة حديثة، ساهم في الفتوحات الإسلامية، منع التبول والتغوط في الأماكن العامة، بنى أيضا الجسور على الأنهار فسهل للناس التواصل، حفر الآبار في الأماكن النائية للمسافرين، كان يكرم أهل القرآن، وكان هو بنفسه حافظ للقرآن، ويروى أنه كان يختم القرآن كل ليلة، وأنه في بعض المواقف إذا ذكر في الله يتذكر. ويروى أنه عمر بن عبد العزيز قال: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء، حسدي إياه على حب القرآن وإعطاء أهله عليه، وقوله حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. ومواقف الحجاج إذا أحد يعني استشهد بالقرآن أمامه كيف كان يعظمه جدا كثيرة. على سبيل المثال، مرة من المرات دخل أو جلب له أحد الخوارج، فسأل أصحابه ومن حوله استشارهم، قال ما أفعل فيه، فكلهم أشار أنه يقتل هذا الخارجي. فقال هذا الخارجي رد عجيب، قال: لصحبة أو جلساء فرعون خير من جلسائك. فاستغرب الحجاج، قال: كيف يعني جلساء فرعون خير من جلسائي؟ قال: لما استشارهم بأمر موسى عليه السلام وهارون قالوا: أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين، يعني أجل أمر أنك تقتله وخليه وابعث في المدائن، جيب السحرة وبعدين قرر ماذا ستفعل فيه. وهذا على طول أمره بقتلي. فأعجب الحجاج برده واستشهاده للقرآن وفصاحة لسانه، فأمر بإطلاقه. الحجاج لم يظلم تاريخيا، بل كان طاغية وظالما أسرف في الدماء، لدرجة أنهم أحصوا من قتل صبرا من الحجاج قرابة 120,000 شخص. والمقصود بقتل صبرا يعني حبس في مكان وجلس ينتظر متى ينفذ فيه حكم القتل. فقرابة 120,000 شخص كانوا مسجونين ثم قتلهم الحجاج. احنا لم نتكلم عن اللي قتلهم في المعارك، لا، نتكلم حبسهم ثم قتلهم 120,000 شخص، إلى درجة أنه الخليفة سليمان بن عبد الملك أطلق في يوم واحد فقط من سجون الحجاج قرابة 80,000 أسير، أرقام جدا كبيرة. فهل يعقل بعد كل هذا أنه يكون الحجاج ظلم تاريخيا؟ ختاما يقول الذهبي عن الحجاج: له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله. ألقاكم على خير، في أمان الله.